اسمه خلوا بكم صورة صورتين بس عشان بس توثيقنا بك.
تسجيل مبدأ تسجيل؟
ايه غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني الكرام في هذا اليوم الثاني من أيام الحرمة في بداية رمضان السر، وسنتناول فيه بإذن الله موضوعا مهما جدا من موضوعات أصول التفسير. هذا الموضوع يكمل ويكون من جهة مقابلة لما تحدث عنه بالأمس من أساليب التفسير، وهو الخطأ في التفسير، أنواع أسباب وصور. هذا الموضوع لطيف وجميل وفيه أمثلة كثيرة مما يعيش الناس وما يتحدث الناس به كثيرا من السوشيال ميديا، ونحتاج أن نذكر بعض المقدمات قبل أن نصل إلى لب هذا الموضوع وهو الحديث عن أسباب الخطأ في التفسير. نبدأ بمقدمة هي عبارة لابن تيمية رحمه الله عليه، عبارة مشهورة، قال: العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. كل ما يعلم الإنسان إما أن يكون علمه بالنقل نقل إليه، وتحتاج النقل إلى أن يكون نقلا مصدقا، وإما أن يكون علم هذا العلم بالاستدلال، استدلال يكون بنظره، ويحتاج هذا الاستدلال أن يكون محققا. فالخطأ في العلم يقع من هاتين الجهتين، من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. الخطأ الذي يقع من جهة النقل يكون بالكذب في النقل، يكون بالوهم في النقل، بالغلط فيه، وهذا ليس موضوع حديثنا. نريد الآن أن نتحدث عن الخطأ الذي يقع من جهة الاستدلال، وهذا يقع من جهتين، له صورتين، له صورتان. الخطأ في الاستدلال إما أن يكون بسبب اعتقاد المعاني ومحمل معاني الآيات وألفاظ القرآن عليها، وصورة هذا أن يأتي الإنسان إلى الآية وقد سبق في ذهنه معنى، فإذا جاء إلى الآية يريد أن يحمل معنى الآية على ما عنده وفي نفسه، فالمعنى الذي يعتقده هو سابق لمعنى الآية، ومراده هو سابق لمراد الله سبحانه وتعالى كذلك. وأكثر من يقع في هذا المبتدع يأتون باعتقاداتهم السابقة التي استقرت عندهم، ثم ينظرون في هذه الآيات فإذا وافقت ما عندهم ولم توافق ما عندهم طبعا لأن البدع ضلالة، فماذا يفعلون؟ لا بد أن يتصرف. هذه الآية تخالف ما عندهم من معنى، فماذا يفعل؟ أحسنت، ويفعل شيئا آخر غير التأويل، التحريف، التعقيد، نسميه التعقيد، إبطال المعنى. فهؤلاء الذين يعتقدون معاني ثم يريدون حمل معاني الآيات عليها لهم في هذا طريقتين: إما أن يسلكوا ألفاظ القرآن المعاني فيبطلوا هذه المعاني ويقول لا، الآية لا تجب على هذا، فيكون هذا تعقيد وإبطال للمعنى، وإما كما تفضل الأستاذ أن يحرف ويتأول في المعنى، فيقول ليس المعنى هذا الظاهر، وإنما يقال بها كذا وكذا، فيذهب في المعنى مثلا بعيدا فيقول ما في نفسه. إذا هذه الجهة الأولى التي يقع فيها الخطأ في الاستدلال، والواجب أيها الكرام واجب إعطاء ألفاظ القرآن حقها من المعنى، فلا تزيد عن المعنى ولا تنقص منه. هذه طريقة أهل السنة، أهل الحق، أنهم يستدلون أولا ثم يعتقدون، لا يأتي باعتقاد سابق على الدليل، لا، أول شيء ينظر الدليل، ينظر هداية الآية، انظر معنى الآية، ثم بعد ذلك اعتقد بناء على معنى الآية. أما المبتدعة العكس يعتقدون أولا ثم يستجيبون، فاعتقادهم هو الأصل. وهذا دليل أن وافق وما وافق تصرف فيه مما ذكرنا، تعظيم النصوص إجلالها الاهتداء بها، لن تجد هذا إلا عند أهل السنة، لأنهم يجعلون النصوص فيها الأصل، وما عداها كله يجب أن يبنى على هذا الأصل. الطريقة الثانية لطرق أو أسباب الخطأ في الاستدلال تفسير الفرق بما يصح أن يراد به في كلام العرب. القرآن هذا كلام عربي بلسان عربي مبين، فيأتي بعض الناس إلى ألفاظ القرآن الكريم فيفسرها بما يصح أن يراد بها في كلام العرب، بغض النظر هل هذا المعنى هو الذي يراد بها أو لا، فينظر إلى هذا النص على أنه كلام عربي مجرد، يفسره ويذكر معناه في كلام العرب دون النظر إلى أي شيء آخر في سياق الآية، في قصتها، في سبب نزولها، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان القرآن للقرآن وما إلى ذلك. فيفسرون له بأي معنى يعتمد لغة دون اعتماد بمصادر التفسير الأخرى. أكثر من يقع في هذا من الذين يفسرون فقط بمجرد اللغة. صحيح، لكن في من مقابل هذا أهل اللغة فعلا أحيانا يجورون فيأتي إلى القرآن فيفسر الكلمة من حيث هي اللغة ولا يتم كلا أي شيء آخر، كلنا حسب يبين معنى في كلام العرب. طيب الآن سنتحدث عن صور الخطأ في الجهة الأولى. أنا كنت أتمنى أن يكون هناك وسيلة إيضاح لأن الكلام يتقطع عن بعض الأحيان. من يعتقد معنى ثم يحمل الآية عليه في صورتين يقع فيها هؤلاء الذين أخبروا من هذه الجهة. الذي يعتقد معنى ثم يأتي إلى الآية ليتصرف فيها. هؤلاء إما أن يكون خطأهم في معنى الدليل نفسه في معنى الآية وفي المعنى المستدل عليه الذي يعتقد به، لأن هذا النوع الأول أو الصفة الأول من أصناف الخطأ الذي يظهر فيه، أن يكون خطأهم في معنى الدليل وخطأهم أيضا في المعنى المستدل عليه الذي يعتقد به. نقرأ من العلماء ونبدأ بالمعتزلة كما ذكر. المعتزلة اعتقدوا أولا نفي الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. فإذا هذا الاعتقاد عندهم سابق مستقر. طيب جاءوا إلى مثل قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة. إلى ربها بالنور يميل الناظرة، إلى ربها ناظرة. الآية صريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. فماذا يفعل المعتزلة الآن؟ لابد أن يتصور في هذه الآية. فماذا قال؟ ما معنى ناظرة؟ إلى نعمة الله ناظرة. هذا ممكن أحسن وقد يقول به بعضهم لكنها طويلة شوي. إذا جئت يجيبون شيء كثير وسهل يمشون عليه أسهل عليهم من التأويل الطويل الذي يجعلهم حتى إلى شهر.
تصورون إلى قوله تعالى كناظرة إلى ميسرة، يعني
الانتظار. الانتظار، نعم أحسنت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثواب الله من الانتظار وليس من النظر. طيب ما الذي حمل معنا اعتقاد مسبقا معنى سبق الايه؟ المعتزله لهذا اخطاوا في معنى الدليل واخطاوا في المعنى المستدل عليه. كيف ذلك؟ اولا اخطاوا حينما فسروا ناظره ثم أخطأوا في المعنى المستدل عليه وهو أن المؤمنين أو غيرهم لا أحجر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا أخطأوا في تفسير نظرهم كما أخطأوا في نفي الرؤية عن الله، فالخطأ هنا وقع من جهلهم. هذا واضح. مثال آخر عند المعتزلة، قل أعوذ برب الله من شر ما خلق. المعتزلة لا يرون أن الله في الشر، فلهم مذهب في القدر يتعارض مع هذه الملائكة، فماذا يفعل؟ كيف تتصرف بهذه الآية؟ قالوا ليست من شر ما خلق وإنما من شر ما خلق. من شر ما خلق. طيب ليش هذا؟ لأجل أن يصلوا إلى أن يعتقدون وأن الله لا يخلق الشر. فإذا أخطأوا في الدليل العبد في تلاوة الآية نفسها من شر ما، ما الوصول جعلها ما النافي، وأخطأوا في المعنى المستدل عليه. ما هو المعنى المستدل عليه؟ قال الله لا يخلق الشر بل ذكر فذكر. ممتاز. إذا وقع الخطأ من جهتين. الرابع إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها. الخطأ هنا وقع من جهتين، من يبينه؟ من جهة الدليل، معنى الدليل البقرة عائشة، ومن جهة الاستدلال المعنى المسلم عليه
كذلك. كل جيل تطابق عندهم في القرآن رابع أبو بكر وعمر.